هذه مجموعة من الحلقات اللي حتنزل بشكل متقطع، ربما تكون حلقات إضافية أو بونس إبسودز على قولتهم. وهي باختصار هي حلقة قديمة ترجع تنعرض برة أخرى، لكن بطريقة موجزة ومختصرة، وما أعرف حسميها أضواء أقل من 25 دقيقة. أتمنى أنها تنال على إعجابكم ورضاكم، وسووا لنا سبسكرايب و سووا لنا اتركوا لنا ريفيو لهذه الحلقة في منصة البودكاست. واليوم حيكون معنا ضيف رائع وهو صديق مقرب لي، وزي ما تعودتوا كيف حابب تعرف بنفسك حبيبي محمد؟
طيب، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد كامل جان، طبيب. أنهيت دراسة البكالوريوس في جامعة طيبة من المدينة المنورة، وأنا من مواليد المدينة المنورة، وعشت فيها طول حياتي إلى أن جاني فرصة الابتعاث إلى مملكة السويد في عام 2013. ومن 2013 إلى الوقت الحالي أنا في السويد. أنهيت دراسة شهادة الاختصاص في التخدير والعناية المركزة، وبدأت لله الحمد التخصص الدقيق في التخدير، في تخصص تخدير لأمراض القلب والصدر والأوعية الدموية، في ما زال في نفس المركز في السويد.
لو تدينا نبذة مثلا، ايش هو التخدير؟ لو في كده مثلا يعني باك جراوند او قصة حوالينه او كذا، وكيف بدأ؟ يعني هل هو شيء حديث او شيء طارئ؟
تمام. التخدير يعتبر من أحدث التخصصات في الطب. يعني عام 1846 هذا كان أول حد، يعني أول تخدير باللي يسجل في الكتب في أكتوبر. هذا كان في مستشفى ماساتشوستس العام. كان هذا الدكتور اسمه ويليام مورتون، عام 16 أكتوبر عام 1846. هذا أول حدث كان تم إجراء جراحة باستخدام غاز الإيثر في هذاك الوقت. وكانت الجراحات تعتبر زي يعني محفل عام، كان الناس يدخلوا كده يعني بملابسهم الشارع، يعني زي يجوا من الشارع يدخلوا على قاعة العمليات، زي ما يقولوا إنها قاعة فيها مدرج كبير والجراح يسوي عملية. فهذا وما في أي شيء من الأشياء هذه. هذا طبعا قبل أكثر من 100 سنة. فيعتبر من أحدث مقارنة بالجراحة بالطب الباطني، هذه أشياء يعني من قديم الزمان، من أكثر من ألف سنة. الناس تعرف الجراحة، تعرف تعرف التشريح، وتعرف توصف أدوية. بس يعتبر من التخدير من الأشياء التخصصات الحديثة جدا، يعني التي انضمت إلى باقي التخصصات الطبية. حاجة الإنسان للتخدير هي ملازمة لحاجته للجراحة من قديم الزمان. الجراحة حدث مؤلم في أغلب الأحوال، ويلزم أنه يتم انه يعني الجراح يريح المريض باكثر يعني قدر الامكان. فكان يعتمد على سرعه الجراح مثلا في اجراء البتر. كانوا يعتمدوا في الحضارات القديمه على يعني كانوا عندهم نباتات زي الخشخاش اللي هو يستخرج منها الافيون والمورفين وهذه المواد، وفي نبات الكوكا بليد هذه اللي هي اللي يستخرج منها الكوكايين، وحتى الكحول. هذه كانت تستخدم في الحضارات القديمة إنها كمسكن للألم أثناء الجراحات أو شيء مثل هذا القبيل. ويعني وتطورت الدنيا، تطور العلم، وبعدين تم اكتشاف بعض الغازات منها. على سبيل المثال، يعني أول واحد اكتشف من الأوائل اللي اكتشفوا إنه قدرة بعض الغازات على إحداث تسكين للألم، هو دكتور اسمه هوراس ويلز. عام 1845 لاحظ حاجة. زمان في هذاك الوقت كان في شيء اسمه غاز الضحك، اللي هو النيتروس أكسايد. هذا الغاز زمان كانوا الناس عندهم حفلات الضحك، يمسكوا الغاز هذا ويستنشقوه ويبدأوا يضحكوا. هذا الشيء لاحظ إنه في مثلاً في واحدة سيدة ضربت رجلها في الطالة وأصاب يعني أصيبت إصابة شديدة وما انتبهت وما لاحظت وقعدت مستمرة في الضحك. فلاحظ شيء ربط يعني قال هذا ممكن يكون، هذا ممكن يكون شيء ممكن يستخدمه كمسكن أو مخدر أثناء الجراحة. هذا الشيء قام به على نفسه واستخرج وقام ب يعني استخراج قام بقلع ضرس لنفسه، وبعدها قام بتجربة في محفل عام مثل هذا يعني اللي هو كان في مستشفى ماساتشوستس العام عام 1945. ولكن هذا هذه الأول مرة يتم فيها المحاولة هذه فشلت، لأنه بعدين اكتشفوا إنه الغاز هذا ما فيه ذاك الكفاءة إنه يحدث التخدير الكامل للمريض. فالمريض وقتها بكي وحس بالألم، فكان يعني كانت زي ما تقول
تجربة سيئة
يعني. تجربة سيئة يعني في طب التخدير. العام اللي بعده على طول تم استخدام غاز الإيثر في نفس المستشفى اللي هي زي ما قلنا عام 1946، وهذه التجربة نجحت. هذه التجربة تعتبر ميلاد طب التخدير اللي هي عام 1846. فغاز الإيثر يعتبر من الغازات اللي الأكثر كفاءة من غاز الضحك زي ما يقولوا. وبعدين في واحد الأهم وأكثر وثالث الغازات اللي كان يستخدم للتخدير هو غاز الكلوروفورم، وهذا بعدهم بسنة عام 1847. يعني هي 1845 أول تجربة فاشلة، 1846 أول تجربة ناجحة، وبعدين 1847 الغاز الثالث اللي هو الكلوروفورم. وهذا الغاز له قصة إن الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا عام 1853 كان وقتها كانوا يقولوا إنه حسب الاعتقاد في بريطانيا إنه المرأة اللي بتولد لازم تحس بألم الولادة كتطهير لها من ذنب الخطيئة الأولى اللي هي في المعتقد المسيحي اللي هو في إخراج سيدنا آدم وحواء من الجنة. فقالوا إنه المسؤول إنه كان الذنب على حواء حسب الاعتقاد المسيحي في الموضوع هذا. فكانوا يقولوا هذا 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 عقاب للمرأة لكل نساء العالم بعد كده أثناء الولادة إنها لازم تتطهر من الخطيئة هذه وإنها تحس بألم الولادة. فهي قالت لا يا ناس أنا أبغى شيء مسكن. فهي ولادتها الثامنة ما شاء الله ولدت 11 مرة، فولادتها الثامنة في واحد دكتور اسمه جون سنو، يمكن هذا الاسم مشهور للناس بس إنه ما هو جون سنو ولا حق جيم أوف ثرونز، جون سنو ثاني. أيوة هو أول طبيب تخدير في المملكة المتحدة، استخدم معاه الغاز الكلوروفورم وأحدث أثر كبير وأثناء وقت الولادة وأحدث أثر كبير لها، وكان يعني نقلة نوعية إنه إيش الطب هذا، المواد الجديدة والطب والتخصص الجديد هذا اللي يريح النساء أثناء الولادة. فهذه كانت البدايات الأولى لطب التخدير. ومن ذاك الوقت إلى الآن تم اكتشاف غازات أخرى جديدة، وكثير من الغازات القديمة هذه يعني ما صار يستخدم إلا غاز الضحك اللي فشل أول مرة إلى الآن اللي هو النيتروس أوكسايد ما زال يستخدم إلى الوقت الحالي. وكل البقية اللي نجحت يعني ما صارت تستخدم وتم استبدالها بغازات أخرى. وهذه من السخرية يعني زي ما تقول من المضحك يعني. وبالإضافة إلى إنه أتذكر ناس كثير ممكن تذكر الشيء هذا إنه البروبوفول اللي هو يعتبر أحدث المنضمين إلى قائمة الأدوية التخدير ارتبط بوفاة مايكل جاكسون حديثا. فالناس تتذكر ممكن البروبوفول، وهذا يعتبر يعني تم اكتشافه عام 1986 تم إدخاله إلى الاستخدام الطبي. وهذا شيء إضافي. إحنا قلنا بدأنا بالتخدير عن طريق الغازات بعدها تم استخدام تم اكتشاف اللي هو انه ممكن اللي هي الحقن الوريدي, وتم يتم استخدام ادويه التخدير عن طريق الحقن الوريدي. والبروبوفول هو احد هو اخر المنضمين الى ادويه التخدير عن طريق الحقن الوريدي.
هل اذا الشخص كان لاصابه ما او لمرض ما وصار عنده الم مزمن معه, هل انت حتكون من الاشخاص المسؤولين عن معالجته او طريقه تخليه يتاقلم مع الالم هذا اللي حيفضل مستمر معه لفتره طويله في حياته؟
سؤال جميل. في الان تم يعني استحداث تخصص جديد هو يعتبر احد افرع التخدير, فيها فيلوشيب اللي هي تخصص دقيق اسمه طب الألم أو pain medicine. هذا الشيء برضو زي ما قلت لك برضو مثل العناية المركزة زي intensive care. ممكن طبيب التخدير هذا الشيء هنا مختلف. هنا زي ما قلت يعني احنا تكلمنا عن العناية المركزة في أمريكا وكيف في أوروبا وكيف انه هناك تنوع في العناية المركزة, تنوع الباك جراوندز. وفي أوروبا نفس الباك جراوند, أو في السويد أتكلم خاصة إنه نفس الباك جراوند كلهم أنستيزيا وإنتنسيف كير. نفس الشيء نفس في البين في الألم, طب الألم العكس. طب الألم في السويد أي طبيب التخدير ممكن يكون طبيب ألم, طبيب الريهابيليتيشن اللي هو التأهيل ممكن يكون طبيب ألم, طبيب مخ وأعصاب ممكن يكون طبيب ألم, حتى ممكن طبيب نفسي ممكن يكون طبيب ألم. هنا عندهم مدرسة مختلفة في طب الألم, يعتمدوا أكثر إنه يعني اللي هو العلاج إذا استدعى علاج تداخلي, أو إنه مثلا اللي هو التأهيلي, فهم مركزين أكثر على العلاج التأهيلي, وإذا احتاج علاج تداخلي يسووه. في أمريكا وأوروبا في أمريكا وكندا طبيب التخدير هو اللي حيكون طبيب الألم, هو أحد الفيلوشيب أو التخصصات الدقيقة اللي طبيب التخدير هو اللي لازم يكمل فيها. ففي مدارس مختلفة, ما في صح وغلط, وبصراحة يعني ما أظن في شيء أفضل من شيء أفضل يعني شيء أفضل من الثاني, بقدر ما هو تناغم النظام هذا داخل المنظومة الكبرى الصحية. ما دام إنها تؤدي الغرض المطلوب منها فهي تعتبر ممتازة. ما دام إنه طبيب الألم اللي جاء من باك جراوند مختلف يؤدي عمله ويؤدي التدريب ويؤدي المطلوب منه, فهذا هو داخل المنظومة الصحية كلها, فهذا هو المطلوب. نفس الشيء بالنسبة للعناية المركزة, اختلفت وتنوعت المشارب زي ما تقول, ولكن كلها نفس تؤدي نفس الهدف المطلوب منها, وهذا هو الشيء الأساسي. يعني أنا دائماً يمكن أحب أذكر الشيء ده, المقارنات ما بين مثلاً أشوفها دائماً في مثلاً في تويتر ولا في أماكن الثانية, مقارنة مثلاً أنا من الدولة الفلانية وأنا من الدولة الفلانية وأنا من الدولة العلانية وإحنا نفهم وإنتوا ما تفهموا. يعني أشوفها يعني المفروض كإحنا في نكون أوعى من هذا, من يعني اكثر وعي من درجه النقاش هذا صراحه.
هل الطبيعه التنافسيه اللي موجوده في تخصص زي الطب هي السبب انه كل واحد بيقول لك انا احسن وانا افضل؟
والله سؤال جيد صراحه. اعتقد شوف انا اقول لك هذه وجهه نظري الشخصيه. انا اتكلم كمثلا بالضبط التنافسيه عاليه, وفي بيئات في دول تحفز التنافسية, هذه تحفزها جدا. لازم الواحد يكون الأفضل في دفعته, لازم يكون النمبر ون زي ما تقول. هذا الشيء يعزز الأسطورة مثلا الملك, فهذا الشيء يعزز التنافسية هذه. هذا الشيء يخلي إنه الناس يعني تتفاخر إنه أنا من المكان الفلاني وأنا من المكان العلاني. هذا الشيء ممكن يكون في دول عن دول أخرى. أنا أتكلم في السويد. في السويد زي ما قلت لك في البداية, البيئة البلد كلها أو الجو العام للبلد قائم على المساواة. ما في التنافسية أكيد أثناء للدخول لكلية الطب، للدخول للتخصصات الكثيرة يعني الكومبيتيتيف، ولكن بعدها يعني ما هو عارف كيف، ما هو مطلوب ان الواحد يكون سوبرمان، ما هو مطلوب ان الواحد يكون يكون افضل واحد، كل يركزوا دائما على العمل الجماعي. انت من يعني ما يبغي يدخلوا فكره ان انا لازم اكون افضل واحد احسن واحد، لانك ما عمرك حتكون افضل واحد في كل شيء. انت لازم تحتاج احد، لازم تحتاج احد يساعدك، تحتاج مساعده، تحتاج استشاره، تحتاج من احد قبلك. مهما كان الواحد قرأ ومهما كان الواحد يعني بلغ مبلغه من العلم، سنين الخبرة هذه تحتاج سنين، يعني ما في شيء ممكن يشتري سنين خبرة. هذا الشيء يخلي مثلا فلان مثلا اشتغل 30 سنة كبروفيسور في المكان الفلاني، أكيد يعطي ميزة تانية عن مثلا واحد جديد دوب وبادئ. هذا طبعا له وجهة نظره جديدة منفتحة على الأشياء، وذي كده هداك مثلا مجرب أشياء كثيرة واستمر على واختار هذه الطريقة، فكل واحد أخذ وعطى، هذا يحتاج ده وده يحتاج ده. فبيئة العمل في السويد اللي أشوفها أنا في المستشفى عندنا إنها بيئة عمل جماعي، الجميع يقول مثلا أنا أحتاج مساعدة في الشيء ده، أنا مثلا المريض هذا طريقة التخدير حقته كده، أنا فكرت فيها كده، ممكن أحتاج أسوي كده، تكون معايا أوكي. ففيها يعني فيها عمل جماعي جدا، يعني قائمة على العمل الجماعي بشكل كبير جدا، ما فيه إن الفردية هذه. أنا أشوفها ميزة صراحة، أنا تعلمتها هنا إنه العمل الجماعي شيء يمكن ما قدرت قيمته إلا في السويد صراحة.
يعني نقدر نقول إنه بيئة عمل زي السويد تقلم الفردية وتحفز الجماعية، إذا نقدر نقول.
جميل، يعني الصفقة بصيغة جميلة صراحة، زي ما قلت حمزة، بالنسبة يعني عارف كيف اللي هي الفردية، إنه مثلا أفرض مارادونا راح خلاص يعني إيش حيسوي الفريق، أفرض ميسي راح، يعني عارف كيف إنه الواحد يبني برنامج أو يبني مثلا شيء على شخص معين، على خطة على شخص معين، ما حتكون مستدامة، لازم يبني الفريق كله. يعني زي ما قلت نظرة السويد إنه كلهم يكونوا يعني ما يركزوا إنه يكون في واحد سوبرمان، بس يركزوا إنه الجميع يكونوا كويسين. عارف كيف زي اللي في الألعاب يختار اللي هو القوة والسرعة والمدري إيش، اللي يكون في النص واحد مرة سريع وواحد مرة قوي وكذا. أنا شايف إن نظرة السويد إنه ياخدوا اللي هو كويس في كل شيء، فيبغوا يبنوا فريق إنه يكون كلهم كويسين. يعني الواحد ما يسعوا إنه الواحد يكون خارق، ما يسعوا إنه الواحد يكون يعني يبغوه يكون زي ما يقول ليش نقول إنه يكون فعال في بيئة جماعية، يبغوا شيء زي كده عن واحد يكون خارق لحاله كده.
أعتقد هذه النهاية حتكون رائعة لحلقة اليوم. أشكرك عزيز محمد على الحلقة الجميلة هذه، وأشكر أعزائي المستمعين على الوقت اللي أعطتونا. هو أتمنى أنه السلسلة هذه تنال على إعجابكم، ولهذا أنا كنت أبغاها أقل من 25 دقيقة لكن هتطلع أكثر بشوية. على العموم إذا ناسبتكم أتمنى تدوني خبر وتقولوا لي ونبغى حلقات منها أكثر. شكرا لكم، شكرا على استماعكم، سووا لنا سبسكرايب وتكونوا تعليق على منصة البودكاست، حتفيدنا بشكل أكبر ما تتخيلوا، وإن شاء الله نراكم في حلقة قادمة من بودكاست أضواء. مع السلامة.